الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعلى شهد الفرج. المسألة 20، يقول السيد الماتن، ما زال الكلام طبعا في كتاب الأطعمة والأشربة، وما هو المحرم من الأطعمة والأشربة. يقول في المسألة 20: كيفية الاستبراء. نحن قلنا بأن الحيوان إذا تغذى على عذرة الإنسان يحرم لحمه ولبنه، وإذا أريد أن يؤكل ثانية ويحل لابد من الاستبراء بأن يربط أو يحبس أو يمنع مطلقا عن أكل العذرة لمدة زمنية معينة، تختلف باختلاف كل حيوان من الحيوانات التي تقدمت سابقا معنا. وقلنا أنه في الإبل 40 وفي البقر 20 على الأقوى، والأحوض 30، وفي الشياه غنم ماعز قبيلها 10 أيام، وفي البطة 5 أيام، وفي الدجاجة 3 أيام، وفي السمك يوم وليلة، وفي العصفور يوم واحد. ما لقيناها، إذا أنتم بتلقوها بيكون جيد. هذا هو الواجب. لكن كيفية الاستبراء، يقول أن يمنع الحيوان بربط أو حبس أو غيرهما، مش مذكورة بالنص، عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة، ويعلف في تلك المدة علفا طاهرا على الأحوض، يكون طاهر ما يكون علف متنجس أو نجس، طبعا غير العذرة. وإن كان الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقا، وإن كان متنجسا أو نجسا لا يخلو من قوة، خصوصا في المتنجس. ده هو ما يجزي ويكفي، هو أن تعلفه علفا غير العذرة مطلقا، سواء كان طاهرا أو متنجسا أو نجسا، كما كان يأكل سابقا ولا يصدق عليه أنه جلل. هذا هو المطلوب. نعم، الأحوط كما يذكر السيد الماتن رحمه الله، وهو حسن على كل حال، الأحوط هو أن تجنبه مطلق القذرات، مطلق الخبائث، مطلق المتنجسات أو النجاسات. نقول: وذلك لأجل أن المناط والمعيار في الاستبراء هو منع الحيوان الجلال عن التغذي بالعذرة ليرجع إلى ما كان عليه سابقا، سواء أكان ذلك بالربط أو الحبس أو أي وسيلة أخرى من وسائل المنع عن التغذي عن العذرة. ويلاحظ ذلك بأن الروايات التي تتحدث عن عملية الربط في المقام هي من باب المثال ليس إلا، يعني إنما ملحوظ في الروايات عندما يقول الإمام عليه السلام يحبس أو يربط، إنما هذه مصادق وموارد، من موارد شنو؟ من موارد المنع عن التغذي بالعذرة، وإلا أي وسيلة أخرى. يعني كما لو وضعته في مكان مثلا وأحرزت أنك نظفت كل ساحة من العذرة، يكفي أنت أزل المانع، أرفع المانع وخليه يسرح ويمرح بدون ما تربطه بدون ما تحبسه مثلا، هذه أحد الموارد. ومن ثم يعلف بمأكول لا يحقق له عنوان الجلل وهو العذرة، سواء أكان طاهرا أم نجسا أم متنجسا، فلا يشترط طهارته، وذلك لأصالة استصحاب ما كان عليه في السابق. أنه في السابق على شو كان يتغذى؟ على كل شيء ما عدا العذر، سواء كان طاهر أو غير طاهر، فيعود إلى ما كان عليه. فإذا تغذى بالعذرة وصار جلالا فلا بد من استبراء عن خصوص العذرة، بأن يمنع عن خصوص العذرة، لا مطلق، لا مطلق النجس والمتنجس. نعم هذا احتياط هو حسن، لأن الاحتياط حسن على كل حال، ليس بناكب عن الصراط من اتبع سبيل الاحتياط. المسألة 21، يقول: يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها إن لم يعلم جلالها، بغض النظر عن كونها جلالة أو غير جلالة، حتى ولو لم تكن جلالة. هل إذا كان جلالة واضح أنه يجب حبسها 3 أيام أو ربطها 3 أيام، واضح، والدليل على ذلك تقدم. لكن إن لم تكن جلالة فيستحب استحباب مؤكد أن تربط الدجاجة قبل ذبحها وأكلها أياما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رواية ذلك من السنن، وذلك لما ورد في السنة الشريفة عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عن الدميري، ذكر الدميري في ذلك في كتاب حيوان حياة الحيوان صفحة 32 الجزء الأول فراجع. ولكن حيث أنه لم يثبت بدليل معتبر فلا بأس أن يكون استحبابه على نحو الرجاء المطلوب. والله العالم. أي من غلطة، مع أنه أنا ما تبت عندي قاعدة تسامح هذا على أي حال.
نائب من بلاد
ناقشناها هي الموضوع. المسألة 22، يقول السيد المعتن رحمه الله: مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل أن يطأه الإنسان كبلا أو دبرا وإن لم ينزل، صغيرا كان الواطئ أو كبيرا، عالما كان أو جاهلا، مختارا كان أو مكرها، فحلا كان الموطوء أو أنثى. حتى الحيوانات عندهم اللواط والصحاق يعني. فحلا كان الواطئ الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدد بعد الوطئ على الأقوى في نسل الأنثى، وعلى الأحوط في نسل الذكر، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما كما سيأتي، وكذا يحرم يعني. والظاهر أن الحكم مختص بالبهيمة ولا يجري في وطئ سائر الحيوانات، لا فيها ولا في نسلها. إذن نحن سابقا قلنا بأنه الحيوان المحلل بالأصل قد يعرض عليه التحريم في حالات ثلاث. أمر الأول شنو؟ أن يتغدى على العذرة، وهذا قد تقدم. الأمر الثاني وهو هذا، أن يطأه الإنسان، أن يطأه الإنسان مطلقا كبلا دبرا صغيرا كبيرا عالما إلى آخره بالتفصيل الذي سيأتي. الأمر الثالث هو أن يرضع الحمل أو الجدي أو العجل، يرضع من لبن الخنزير فيحرم لحمه ولبنه إلى آخره. إن ثلاث أمور تعرض على الحيوان المحلل بالأصل فيصبح حراما، يصبح شنو؟ حرام. هذا الأمر الثاني. نقول ثانيا، مما يحول الحيوان المحلل الأكل إلى محرمه هو أن يطأه الإنسان بأي نحو من الأنحاء، قبلا أو دبرا، سواء أنزل أم لم ينزل، أنزل الماء يعني ماء الشهوة أو لم ينزل، وسواء أكان الواطئ كبيرا أم صغيرا، عالما كان بالحكم أو الموضوع أم جاهلا بهما أو بأحدهما، مختارا على فعل الوطئ أو مكرها عليه. هل يمكن تصور أنه كيف يمكن إكراه الحيوان بأن يطأ مثلا؟ في طريقة عند أبو البنغلاشي، عنده طريقة تخليه ينصات إلى أن يطأ، بيجيبه رغم عنه أنت. فحلا كان الموضوع أم أنثى، هذا الإطلاق يمكن استكشافه من خلال النصوص التي لا تقيد هذه الموارد. يعني هلا بنلاحظ النصوص بأنها مطلقة من هذه بهذا اللحاظ، بالإضافة إلى إجماع الفقهاء، اتفق الفقهاء على الله مقامهم، سواء أكان منهم القدماء أم المتأخرون، أجمعوا على ذلك، على إطلاق هذه الموارد التي تحدث عنها، قبلا أو دبرا، أنزل أو لم ينزل، كان الواقف كبيرا أو صغيرا إلى آخره. ومن الروايات ما عن مسمع، رواية مسمع عن مولانا الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح، قال حرام لحمها ولبنها. تنكح البهيمة، تنكح، هل ممن نجح، كيف عملية النكاح تمت، مش ملحوظة، مش مقيد. طالما أن ظهر النص والإطلاق فيمكن أن نستوعب وتشتمل المسألة على كل هذه الموارد التي وردت، ونفهم من الرواية حرمة اللحم واللبن بعد تحقق الوطئ. هذا واضح جدا من خلال قول الإمام عليه السلام عند يسأل عن البهيمة التي تنكح، قال حرام لحمها ولبنها. طيب ما في عندنا شنو نسلها؟ الناسل مش مذكورة، مش بس في رواية مسمع مذكورة، في كل الأبواب الأخرى التي تحرم اللحم واللبن إذا وطئ من إنسان فلا تذكر النسل، لكن السيد الإمام ذكر النسل، وهكذا جريا على من تقدم عنه من بعض جملة من الفقهاء ذكروا أيضا النسل، وقالوا بأنه يحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدد بعد الوطئ على الأقوى، على الأقوى في الأنثى في نسل الأنثى، وعلى الأحوط وجوبا عنده في نسل الذكر، يعني فرق بين الذكر والأنثى الموطوء. أما قصة أن حرمة النسل وإن لم تظهر من الروايات أو لم تذكر في الروايات بنحو خاص واضح صريح، وأن يحرم كل النسل المتجدد لاحقا، فهذا مما يمكن استفادة الحكم بحرمة النسل المتجدد من خلال الحيوان الموطوء، من الحيوان الموطوء من خلال الرواية التي تتحدث عن وجوب إحراق الحيوان الموطوء، كما في رواية محمد بن عيسى، يعني الرواية الأولى في الباب 30، قال عندما سئل عن رجل نظر إلى راع نزع على شاة، نزع يعني نكاحة وطأة، إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها إلى آخره سيأتي. فإذا ذبحها وأحرقها، الذبح والحرق، وكأنه الإمام عليه السلام الشرع المقدس كأنه أعدم كل وسائل الاستفادة والنفع من هذه الدابة. مش إنه ذبحها وتركها قد يستفيد منها آخرون. يجي واحد مثلا على تأكل السباع مش مدد بالطبع حكم شرعي يعني. لا حرام بس إنه جاء الآخرون واستفادوا منها بالأكل. لا أحرقها أيضا. يمكن أن نستفيد من خلال هذه الروايات الحرق, وهي أكثر من رواية, في عندنا أكثر من 3-4 روايات في الحرق. إنما من الواضح أن الشرع المقدس عندما يأمر بالإحراق يفهم منه إعدام هذا, إعدام الاستفادة, إعدام الاستفادة وعدم جوازها من هذا الحيوان مطلقا.
حرق واجب
احرق ذبحها, شو اسمه, ذبحها واحرقها, حرق واجب. وهذا ايضا ما صرح به الخبر الوارد في ابواب نكاح البهائم, وهو أيضا خبر معتبر عن عبد الله بن سناع عن مولانا صادق السلام كذا, وأيضا بطريق آخر عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة, فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل, يعني هو الذي وطأها مثلا نفس مالكها يعني, ذبحت, فإذا ماتت أحرقت في النار ولم ينتفع بها. شوفوا لم ينتفع بها بأي وجه من الوجوه.
ما يجوز بيعها ولا شيء
مثلا.
الحرب بس على الاتفاق ما في اتفاق.
ها؟ هلا ما الموضوع ثاني بتصير موضوع البيئة مش مشكلة, بس إنه كأثر شرعي لا ينتفع بها أبدا يعني بأي وجه. يعني نفترض أنه إذا أخرجنا منها المني مثلا أو البويضة إذا كان فولقحناها لا يجوز, لا ينتفع بها. تصريح الإمام وتأكيده على أنه يجب الإحراق لأجل عدم الانتفاع, إعدام وسائل النفع والاستفادة من هذا الحيوان. شوفوا ربما هذا الذي جعل بعض الفقهاء أن يستفيدوا الحكم بحرمة النسل المتجدد منه من خلال الإحراق, ولذلك صار بعضهم يمكن العلامة المحقق أو العلامة يمكن ببعض قراءات وعليه صار بعض الفقهاء من جملتهم السيد الإمام رحمه الله قال بحرمة اللحم من النسل المتجدد إلى آخره. وضرب هو 25 صوتا برع حد الزاني, وإن لم تكن بهيمة له قومة وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبه وذبحت وحرقت النار ولم ينتفع بها أيضا هذا الشاهد. وضرب 25 صوتا فقلت وما ذنب البهيمة؟ واحد وطأها هذا لازم يحقق مثلا, شو ذنب البهيمة تحرق؟ قال صلى الله عليه وآله قال عليه السلام فقال لا ذنب لها, ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكي لا يشترئ الناس بالبهائم وينقطع الناس, لأنه إذا كل بهيمة وطئت من حر حتى نسلها فقد ينقطع النسل بعد ذلك تحرق يعني وينقطع الناس. فعظم وشدد وحث على الإحراق حتى يعظم هذا الأمر عند الناس فلا يفعلونه.
يعني نفس الشيء لو هذا الواطئ يحرق ما أشهد يستطيع
صحيح. ومن الواضح أن الأمر بالإحراق إنما يفهم منه إعدامه وعدم جواز الاستفادة منه مطلقا, وهذا ما يصرح به الخبر الذي قرأناه في أبواب نكاح البهائم باب 1 حديث الأموات. وقد ذهب سيد المتن رحمه الله إلى التفريق بين حكم الأنثى الموطوءة وبين الذكر. إذا لاحظت المتن شو بيقول؟ فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدد بعد الوطأ على الأقوى في نسل الأنثى وعلى الأحوط في نسل الذكر. هذا التفريق الذي ظهر حوط وجوبه. هذا التفريق الذي ذهب إليه سيد المتن رحمه الله بين حكم الأنثى الموطوءة وبين حكم الذكر الموطوء، فقال بالتحريم في الأنثى على الأقوى وقال بالاحتياط في الذكر، لكني لم أجد لذلك دليلا ولا شفت أي رواية تفرق بين حرمة نسل الأنثى على الأقوى وبين حرمة نسل الذكر على الأحوط، لم أجد دليلا. الأقوى عدم التفريق بينهما، إلا أن يكون اللهم يعني إلا أن يكون مستنده كون الأنثى هي منشأ الولادة من الذكر ربما، فلذلك بصير تأكيد في حرمة النسل، لأنه الأنثى هي عادة منشأ الولادة. إذا كان مراده هيك فنعم ممكن يعني
حتى وإن كان هيك،
لا الأنثى عادة هي منشأ الولادة، هي محط الولادة، الذكر قد ما مش محط الولادة.
بس كذلك الأنثى لا تستطيع الولادة من غير
منشأ الولادة، التكوين، الخلقة، الخلافة، الحمل، الجنين،
الوعاء،
هذا ممكن إذا كان هيك. أنا ما شفت، أنا عم أقول اللهم إلا يعني أنتوا شوفوا بحثوا ربما يطلع معكم شيء تاني، عرفت شلون؟ بس أنا ما شفت، لأن الروايات ما فرقت، حاولت بحثت بكل الكتب الحديثية الموجودة بين يدي ما شفت رواية واحدة تفرق بين حرمة نسل الأنثى دون حرمة أو على الأقوى وديك على الأحوط، ما شفت. اللهم إلا إذا كان هيك عم ينظر، لأنه الأنثى ممكن اعتبار كونها هي منشأ الولادة دون الذكر. والله العالم، الحمد لله رب العالمين.